بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي وفق ويسر لمثل هذا اللقاء في هذه الليالي الزاكية، ليالي رمضان المبارك، والتي أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله جل وعلا لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع الخير حصد الخير، ومن زرع الشر فلا يجنى من الشوك العنب. وربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده ورؤوف بخلقه، يهيئ لهم مواسم للخيرات، يزداد بها الإيمان ويقوى اليقين وترفع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل في كل لحظة من لحظات حياة الإنسان موسماً يتقرب فيه إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى فتح أبواب رحمته. يقول جل وعلا: الله رؤوف بعباده، لا إله إلا الله. هذه الآية العظيمة تأملها يا عبد الله: الله رؤوف بعباده. فالله جل وعلا أرأف بنا من أمهاتنا وآبائنا، ولذلك إذا تاب العبد إلى الله جل وعلا تاب الله عليه، وإذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله عليه، وإذا أتى العبد ربه جل وعلا يمشي أتاه الله هرولة، وإذا جاء العبد تائبا إليه تبشبش الله له سبحانه وتعالى. ولذلك جل وعلا يفتح يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا جل وعلا يقبل التوبة مهما عظمت الذنوب. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. ربنا جل وعلا يغفر الذنب ويحط الخطيئة، وهو يرحم عباده سبحانه وتعالى، بل إنه أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم. وربنا جل وعلا أيضا يسر أبواب التوبة والإنابة والرجوع إليه جل وعلا، فليس في دين الإسلام ولا في هذه الملة ذنب لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه إلا بمشقة عظيمة أبدا. ليس عندنا كهنوتية، وليس عندنا صكوك غفران، وليس عندنا توبة عند شيخ أو إمام، بل بينك وبين الله جل وعلا. تذنب الذنب العظيم فترفع يديك إلى الله جل وعلا بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبرغبة وبندم، فيغفر الله جل وعلا لك. لا إله إلا الله، ما أعظم الله. يذنب العبد الذنوب الكثيرة ويغفر الله جل وعلا لعباده، بل إن الله تعالى يحب هؤلاء التوابين ويحب المتطهرين. إن الله والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله جل وعلا. إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة أحبه الله وقربه وأدناه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، طبعا اللهم اغفر لي بتوبة صادقة، لا يلعب هذا ولا يخادع ربه جل وعلا، بل بتوبة وبإنابة وبصدق قال اللهم اغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت على هذه الحال تذنب فتستغفر الله جل وعلا فإن الله تعالى يغفر لك، ما دمت أنك تعود إلى الله جل وعلا وترجع إلى ربك سبحانه وتعالى. أي جود هذا، أي عظم، أي كرم، أي عظمة هذه. الناس الآن وللأسف بينهم بين الوالد والولد والولد والأب والأرحام، لو يخطئ واحد مع الثاني خطأ ما يغفر له أبدا ولا يسامحه، ولو سامحه تجد في قلبه شيء مستمر معه، قلبه محشو عليه متورم عليه، نسأل الله العافية والسلام. لكن انظر إلى الرب الرحيم جل وعلا، يذنب العباد ذنوب عظيمة فيغفر الله جل وعلا لهم. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ورأفته بهم أن هيئ لهم مواسم، هذه المواسم عظيمة تحرق فيها السيئات كما تحرق النار الحطب، وتحط فيها الخطيئات كما تحط الشجرة ورقها اليابس. هذه المواسم يرفع الله جل وعلا بها الدرجات ويعظم بها الأجور. ألا وإن من أعظم المواسم موسم شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم، هذا الموسم الذي كانت تطير إليه أفئدة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعيشون ذكرى رمضان طوال الدهر والعام، يعيشون ذكرى رمضان ويتمنون أن يوفقهم الله لرمضان، وإذا انتهى دعوا الله أن يتقبل منهم. كان رمضان يمثل عندهم قيمة عظيمة لعلمهم بأن الله جل وعلا فضله على سائر الشهور والأيام واستودعه من البر والخير ما فيه بإذن الله جل وعلا نجاة الإنسان بعد رحمة الله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ليلة من ليالي رمضان يصفد الله جل وعلا الشياطين، تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذه من أول الليالي ينادي مناد يقول يا باغي الخير أقبل، أين أنت يا من تريد الخير؟ أين أنت يا من تريد الجنة؟ أين أنت يا من تريد النجاة من النار؟ هذا موسم الفكاك، هذا موسم العتق، هذا موسم رفع الدرجات عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا شهر رمضان، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وقد استودع الله جل وعلا هذا الشهر من الأعمال الزاكيات ومن الطاعات والقربات الشيء العظيم الذي يخرج الإنسان بعده كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل الصغير البريء النظيف الخالي من الذنوب والآثام؟ هكذا أنت تخرج من رمضان إذا فعلا تقربت إلى الله جل وعلا بإخلاص نية وبعبادة وباتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الشهر العظيم شهر كله خير، كله بركة. هذا الشهر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا نحن نصوم نسأل الله القبول. من صام رمضان غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. القيام مثل صلاة التراويح اليوم مع الإمام، يقوم الإنسان صلي التراويح مع الإمام كل ليلة من ليالي رمضان، لا يشغله مال ولا ولد ولا مناسبات ولا طلعات
ولا وناسة ولا غير ذلك، إنما يريد الله جل وعلا والدار الآخرة، يحتسب الأجر ويضغط على نفسه ويأتي ويقوم ولا يتململ، يصف قدميه ويسجد ويضع رأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، تقرب إلى الله، لأن هذه فرصة عظيمة يمكن ما تتكرر. ولذلك من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان في أصح أقوال أهل العلم وفي الأوتار، وقد أخفاها الله جل وعلا لحكمة عظيمة، مثل ما أخفى عنا ساعة يوم الجمعة وأخفى عنا صلاة الوسطى حتى يجتهد العباد. لأن لو قيل للناس والله ليلة القدر يوم الليلة الفلانية، يمكن تكالب الناس فقط في هذه الليلة وتركوا باقي الليالي، وقد يكون هذا مدعاة إلى الكسل ومدعاة إلى الفتور ومدعاة إلى اللعب بدين الله رب العالمين وبهذه العبادة. فالله جل وعلا أخفاه حتى يجتهد العباد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعتكف العشر الأخير من رمضان كل سنة، ويبتغي بذلك ليلة القدر في أغلب قصده عليه الصلاة والسلام أن يوافق ليلة القدر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حري بالمؤمن أن لا تفوت هذه الفرصة. والله لو قيل لأحدنا هناك من يوزع مبالغ مالية أو هناك من يعطي كذا وكذا لاجتهد الناس وحرصوا، ويمكن يضربون آلاف الكيلومترات، لكن الله جل وعلا يسر علينا وسهل علينا ليلة من ليالي رمضان اللي يجتهد فيها له كأنما قام وصام ما يقرب من 84 سنة. 84 سنة عمر إنسان قد عمر كأنك قمت وصمت وعبدت الله جل وعلا هذه المدة. يقول جل وعلا: ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. 1000 شهر قريب من 84 سنة أو 83 سنة. هذا فضل الله وجوده، هذا كرم الله جل وعلا. لكن للأسف تجدنا وللأسف الشديد نفرط، نتكاسل ونقضي الأوقات ونقطعها ونقضيها على في أشياء بعيدة عما يقربنا إلى الله جل وعلا. يا باغي الخير أقبل فهذا موسم الخير، يا باغي الخير أقبل فهذا موسم الرفعة عند الله جل وعلا. صم رمضان إيمانا واحتسابا، قم رمضان إيمانا واحتسابا. لك أن تتصور أن هذه التراويح التي قضيناها اليوم في نصف ساعة وأقل كأنما قمت الليل كله إلى الصبح، إلى الصباح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. الله أكبر، أنت نايم على فراشك أو في بيتك مرتاح وعداد الحسنات يشتغل لك كأنما قمت الليل كله، بتوفيق الله جل وعلا بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، هذا الشهر شهر الجود، شهر الإحسان، شهر البذل، شهر العطاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الرسول عليه الصلاة والسلام طبع على الجود والكرم، الرسول عليه الصلاة والسلام يجري الكرم والإنفاق والطيب في نفسه جريان الماء الرقراق في الجداول النقية. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه العطاء قال به: هكذا وهكذا. وكان يقول لبلال: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذا العرش إقلالا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان تحديدا كان يقبل على الإنفاق إقبالا عجيبا، حتى وصف مثل الريح المرسلة بالخير وبالعطاء كان ينفق عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أهل العلم بأن الإنسان دائما لا يشعر بالفقراء بالمسحوقين بالمحتاجين إلا إذا مسه الجوع ومسه الظمأ ومسه التعب، هنا يتحرك وينبض عرق الإحساس، فيتخيل هؤلاء المساكين، هو يعيش في رغد من العيش ونعمة، يأكل وجبات متعددة وأطعمة ملونة، ولم يشعر في يوم من الأيام لا بجوع ولا بعطش. لكن هناك إخوة له في الدين، إخوة ألسنتهم قد يبست وبطونهم قد جفت وأجسادهم قد أضنيت من الفقر والجوع والشقاء والعناء، وأيضا ما يواجهونه من أمور كثيرة. هنا يلتفت الإنسان إلى هذا الأمر. ولذلك ينبغي لك أيها المسلم أن يكون الإنفاق لك سجية، وأن يكون الإنفاق لك عادة، وأن يكون الإنفاق وأن تكون نفسك إلى الإنفاق منقادة باستمرار، لا تكن موسميا في قضية الإنفاق، بل كن دهرك كله مما كن دهرك كله تنفق في سبيل الله رب العالمين، والذي تنفقه هو الذي يبقى لك، والذي تأكله وتفنيه هو الذي يذهب. ولذلك ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، هذا الذي لك يا ابن آدم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي تنفقه وتدفعه وتعطيه وتتبرع به فهو يبنى لك يوم القيامة قصور في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته شاة هدية، فقال لعائشة، وعائشة من المنفقات من الطيبات الخيرات زوج محمد عليه الصلاة والسلام، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلتم بالشاة؟ ماذا فعلتم بالشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا كتفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أكل الذراع الكتف. قالت: ذهبت كلها، ما بقي إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها إلا كتفها، الذي نأكله هو الذي يفنى، أما الذي تصدقنا به هو الذي يبقى. ولذلك هذا الشهر ينبغي أن نتعود وأن ننطلق من خلاله بالجود والإحسان والإنفاق، والله جل وعلا قد يسر جمعيات في هذه الدولة تعيننا أن نصل إلى الفقراء والمساكين، تسهل لنا الطريق وتختصر الزمن. وما على الإنسان إلا أن ينفق، والإنفاق خير لك في الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدق، خير لك، هذا خير لك. يقول بعض العلماء: ظهرت في وجهي قرحة، قرحة مؤذية، يقول: فتصدقت بالماء، صدقت بالماء، جعلت وقف لله جل وعلا، فأذهب الله عني هذه القرحة. أيضا الصدقة تستظل بها يوم القيامة في حر، في ذلك اليوم الشديد الحر الذي يدني الله جل وعلا الشمس إلى من الخلائق، يدنيها قدر ميل، قدر ميل. ولذلك يأتي المتصدق في ظل صدقة يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه صدقة السر، ليست صدقة الرياء، لأن من الناس من يتصدق قبل ما يتصدق يلتلفت يمين ويسار حتى يشوفون الناس، حتى يقول: والله هذا ما شاء الله فلان يتصدق، أو يكتب في الجرائد المتصدق العظيم، أو ينفق هذا المنفق. لا لا لا، الصدقة أفضل الصدقة السر، إلا إذا كان رجلا وجيها، إذا سن سنة حسنة حينما يتصدق يشجع الناس على الخير وهو ينوي الخير، هذا ما فيها بأس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يجلس في المسجد فيحث الناس على الصدقة، وكان يقول: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الشهر إخواني وأخواتي كثر الخير عند الناس، تجد الألسن مرطبة بذكر الله، جميع الناس: لا إله إلا الله، سبحان الله، استغفر، يذكرون الله ويدعون الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا الموسم لأجل أن تتعود على هذه العبادة. لا ينبغي أن نكون موسميين ووقتيين وآنيين فقط في هذا المواسم، ينبغي أن نذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا وعظيما. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله أعظم الذكر، أن تقول لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، خلق الجنة والنار، خلق الجن والإنس، خلق الخلق لأجل هذه الكلمة، ولذلك هي مفتاح الجنة. ولا يدخل الجنة أحد لم يأتي بلا إله إلا الله ولا بمقتضياته. ولذلك ذكر الله جل وعلا عظيم. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حينما تذكر الله ينشرح صدرك، حينما تذكر الله جل وعلا تجد سكينة في صدرك، حينما تذكر الله جل وعلا يذكرك الله في من عند. الآن لو جاك خبر قال: والله الشيخ الله يحفظه ويطول عمره على طاعته ذكر فلان بخير بالمجلس، قال فلان ما شاء الله عليه وكذا، ألا يفرح؟ يمكن ما ينام تلك الليلة، ما ينام، مبسوط، صح ولا لا؟ طيب كيف حينما يذكرك الله جل وعلا خالق الخلق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يقول الله جل وعلا: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. تخيل اسمك يذكره الله جل وعلا في الملكوت الأعلى مع الملائكة، يقول فلان ابن فلان يذكرك الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك ذكرت الله، قلت لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. تذكر الله وتدعوه، والذكر بالمناسبة أعظم من الدعاء وأفضل من الدعاء. كلما ذكرت الله فأنت أقرب إلى الله جل وعلا من أي وقت. أما الدعاء فطلب، تطلب الله. صحيح الدعاء عبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لكن الذكر أعظم وأفضل عند الله، كما ذكر ذلك بعض أهل التحقيق كأبي عبد الله بن القيم وغيره، قل بأن الذكر أفضل من الدعاء، لأن فيه معنى، فيه تعبد ممحوظ لله جل وعلا، ليس فيه طلب، إنما تعبد ممحوظ، وهو متضمن أيضا، لأن الأنبياء في الغالب أنهم كانوا يذكرون الله ويعرضون شكواهم عن طريق الذكر: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي يروى وهو مذكور في كتب السيرة، يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر. هذا الذكر والدعاء ينبغي يا إخواني أن يكون دائما على لسانك، يضطرب هذا اللسان في جوف هذا الحنك دائما بذكر الله جل وعلا. ولذلك من ذكر الله ذكره، ومن ذكر الله شرح الله صدره ويسر أمره. ويكفي أن الإنسان يذكر محبوبه جل وعلا الذي هو أعظم المحبوبات. محبوب الله جل وعلا الله جل وعلا قال: الله جل وعلا هو المتفضل على العباد، ولذلك النفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا، فكيف بالذي خلقها؟ كيف بمن خلقنا جل وعلا ورزقنا ومن علينا وأعطانا السمع والبصر والفؤاد وأعطانا كل شيء سبحانه وتعالى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا الشهر العظيم حصل فيه تماسك اجتماعي وترابط أخوي، حصل فيه وشيجة عالية جدا بين المؤمنين، يفطرون الصائمين ويتسحر بعضهم عند بعض ويزور بعضهم عند بعض ويسلم بعضهم على بعض. يا ليت مثل هذا الجو الإيماني يبقى دائما، لأن هذا هو المشهد والمنظر الحقيقي لأهل الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. هذا الشهر فرصة لأن يعيد الإنسان علاقاته مع الآخرين شكرا لله جل وعلا، لأن الله من عليك وتفضل عليك وأعطاك هذه النعمة حتى تصطلح معه أولا، ثم تصطلح مع نفسك ثانيا، وتصطلح مع الآخرين. إذا كان عندك مشكلة مع الآخرين، عندك قضية مع الآخرين، ما أجمل الصفح والعفو والمسامحة، أفضل من الانتقام وأعظم عند الله جل وعلا من المغالبة مع الآخرين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تدرون هذه الآية في من نزلت؟ نزلت في أبي بكر الصديق. وش القصة؟ القصة أن مسطح ابن أثاثة هذا قريب لأبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق يمشي له راتب باستمرار، عطية باستمرار، ينفق عليه ينفق عليه. فلما خاض المنافقون في عرض أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وقالوا فيها ما قالوا، وأنزل الله فيها 10 آيات في براءتها في سورة النور، غضب أبو بكر، وشيء طبيعي يغضب، هذا أبو، هذا أب، واحد يتكلم في عرض بنته ما يمكن، فقطع عليه النفق، قطع عنه النفق. فأنزل الله جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الأنفس السماوية العالية جعلت أبو بكر يقول: بلى بلى، استسلم لله، ما قدم مراد النفس وشهوة النفس وطلب النفس ومحبوب النفس ومحبة الانتقام بمقدوره أن يبطش بهذا الإنسان الذي طوال عمره وهو ينفق عليه ويكرم عليه. هو مؤمن مسكين، هو مؤمن خاض بحسن نية وقصد، ما كان قصده مثل قصد المنافقين الخبثاء، لا، هو ما يدري، سمع كلام قاله، فأغضب أبو بكر، وحق له أن يغضب، وحق لنا أن نغضب لغضب أبي بكر ولغضب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمنا عائشة، ومع ذلك قال: عفوت يا رب عنه، ورجع النفق مباشر. الآن على ارتاب ولا بعير ولا شات ولا أرض ولا شيء، خلاف ونزاع وشقاق، وتجد طوال العمر، بل وصل الحال ببعض الأرحام، أرحام بينهم رحم عظيم، ومع ذلك تقطعت عشان دنيا. وبكرة يلف الإنسان بخرقة والله ما فيها جيب، ليش؟ عشان ما يشيل معه درهم، لا درهم ولا ريال ولا ذهب، يطلع فقط من هذه الدنيا بعمل ويقف بين يدي الله جل وعلا. ولذلك إخواني، الذي حتى ولو ظلمت كن أنت أخير الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والله تعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. يعقوب عليه السلام أولاده ضروه وآذوه في أولاده، ومع ذلك لما طلبوا منه أن يعفو عفى عنهم. يوسف عليه الصلاة والسلام آذوا إخوانه لدرجة أنهم يعني حاولوا اغتياله وقتله، ثم رموه في البئر، ولما جاءوه بعدما مكنه الله جل وعلا ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لي ولكم. الله أكبر، لا تثريب، حتى ما ذكرهم، قال: تذكرون وسويتوا، لا 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 لا، ترك هذا لله. قال: لا تثريب عليكم، حتى قال الله جل وعلا وهو يذكر، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. رد التهمة إلى الشيطان، ورد السبب إلى الشيطان، قال: الشيطان هو السبب. هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني، فرصة في هذا الشهر أن تلتئم النفوس والقلوب والأبدان، وأن نغلق هذه الملفات، ملفات الخلاف والمصائب والمشاكل. والله إن الإنسان سيخرج من هذه الدنيا ما يدري يكمل رمضان ولا لا. وما أجمل الإنسان أن يقف نقيا بين يدي الله طاهرا، ما عنده مشكلة، ولا خلف قضية وراءه، ولا خلف شخص يدعو عليه، أو شخص والعياذ بالله يعني قد أوغر صدره عليه، لا، وإنما يجعلها لله جل وعلا. هذا الشهر يا إخواني شهر فضيل وشهر عظيم، فيه من العبادات والطاعات الشيء العظيم. ولذلك يعني حاجتنا في الحقيقة إلى التذكير ما بعد الشهر أكثر من التذكير فيما هو في داخل الشهر. لماذا؟ لأن حناجر الخطباء تصدح بالتذكير، والأئمة والتلفاز والإذاعة والناس تعرف، لكن أهم شيء الاستمرارية على العمل بعد رمضان، لأن الحسنة تقول: أختي أختي، والسيئة تقول: أختي أختي. والإنسان إذا رأى من نفسه نشاطا ورغبة في الخير بعد رمضان فهذه علامة قبول، وبشره بذلك. أما إذا رأى فتور وكسل وكذا فهذا عليه خوف، ينبغي أن يراجع نفسه. ينبغي أن يراجع علاقته مع ربه جل وعلا. ولذلك أكثر ما يصد الناس عن الاستمرار في العمل الصالح أولا قضية التسويف. بعض الناس يقول إن شاء الله رمضان الجاي، رمضان الجاي، إذا ضمنت لي أنك تعيش إلى رمضان القادم أنا أقول لك انتظر رمضان القادم. من الذي يضمن؟ نفوسنا بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا قد أخفى عنا آجالا. ولذلك هذه سوف أكثر ما قتلت الناس، سوف أفعل وسوف أقوم وسوف أعبد الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الآمال والأماني، وهي رأس المفاليس في واقع الأمر، رأس أموال المفاليس هي الأماني. ولذلك الإنسان قد يرسم أمل طويل لنفسه والأجل دون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فخط دائرة ثم وضع خطا وأخرجه خارج الدائرة، فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا أجل الإنسان وهذا أمله، أمله طويل، تزوج ويعمر ويبني وكذا ويحصل رصيد كذا وكذا، لكن الأجل دون ذلك. ما يدري الإنسان، لعل أكفانه بالغيب تنسج، هو شغال في الأمل. هذا لا يعني بأن الإنسان يتعطل عن الدنيا، لا، الدنيا نعمرها لكن بطاعة الله فيما يقربنا إلى الله جل وعلا، هذا من المثبطات. الأمر الآخر الرفقة السيئة، نسأل الله العافية والسلام. أكبر مهددات الطاعة ومفسدات العبادة عند كثير من الناس سيما الشباب الرفقة السيئة، هذه الرفقة التي لا تعين على طاعة بل تعين على معصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله. إذا بغيت تعرف دين الإنسان شوف من يرافق. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. الصاحب يقولون ساحب، والطباع سراقة، وبعض الناس يقول أقوى على نفسي، أنا ما يهمني، لكن مع الوقت يتطبع بطباع هؤلاء الرفق، هذه الرفقة السيئة، تطبع بطباعها ويتخلق بأخلاقها. وأقل ما يصاب به ويبتلى به قضية الفتور عن العباد، أو أن يألف الخطأ والمعصية والذنب، يصير عنده شيء طبيعي. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث كلها تشير إلى ضرورة أن ينتقل الإنسان الرفقة الطيبة الصالحة له. كذلك العمل، ينبغي الإنسان يجتهد. الآن ولله الحمد في هذه الإمارة وعندكم دروس القرآن ودروس العلم ودروس، والله لو جعل الإنسان لنفسه يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع مع القرآن ومع الفقه ومع الحديث ومع السنة، والله إنه سيجد شيء عجيب في حياته، سيجد رغبة في الخير ونشاط ويقوى. الآن بعض الناس يثقل عليه صلاة التراويح والقيام، ليش؟ لأن نفسه غير مستعدة لذلك، يمكن يجامل ويأتي. لكن الذي دائما ينشط في العبادة ويرغب في الخير ويرافق الطيبين تجد عنده صلاة التراويح هذه ما تمثل شيء، يتمنى الإمام يطول. ليش؟ لأنه يشعر بسعادة وبلذة داخل قلبه. الحديث في الحقيقة مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، ولكن نحن في ليالي زاكيات وبعد صلاة التراويح قضيناها معكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، هي كلمات وتطوافة وإشارات، أسأل الله جل وعلا ينفع بها شاكرا ومقدرا للقائمين على إقامة هذه المحاضرة، دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف شارقة، وأيضا في فرعها وأخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد عبد الله، شكر إمام المسجد أيضا، وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات. أسأل الله تعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.